أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. نستكمل اليوم إن شاء الله ما بدأنا به الأسبوع الماضي من تفسير سورة الإسراء، وسميت بهذا الاسم ولها اسم آخر هو بنو إسرائيل. سميت بهذا الاسم الأول الإسراء نظرا لما تكلمت عنه في بداية السورة من شرح لرحلة الإسراء والمعراج، وقلنا إن الرحلة مكونة من مرحلتين. المرحلة الأولى هي الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمرحلة الثانية هي المعراج، أي العروج إلى السماء العلى من القدس إلى السماء. قلنا أيضا أن الحكمة من جعل المرحلة الأولى من المكة إلى الأقصى ليربط اهتمام المسلمين بالأقصى، لأنه ثاني الحرمين من حيث البناء وأول قبلة للمسلمين، ولذلك يقال أول المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. طبعا لم يكن المسجد النبوي قد بني بعد، لأن الرسول لم يكن قد هاجر. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي المساجد في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. فسئل صلى الله عليه وسلم كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. طبعا المسجد الأقصى والمسجد الحرام أول ما بنتهم الملائكة، ثم مرت عليهم ظروف سيول، كان يهدم جزء من المبنى فكان المسلمون يقومون بترميمه. القدسية طبعا للمكان وليست لمجرد المبنى والحجارة. وكنا أيضا أن المسجد الأقصى عبر تاريخ الأمة الإسلامية كان مقياسا لتقدمها وازدهارها، فحيثما كان المسجد الأقصى معافا عزيزا كانت الأمة بخير. أما إذا دب الخلاف والفشل بين المسلمين وانطبق عليهم وصفه تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، مباشرة ينعكس ذلك على المسجد الأقصى فيحتله الصليبيون، وفي الوقت الحاضر كما نعلم اليهود. نسأل الله سبحانه وتعالى تحرير الأسرى والمسرى. يقول تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إذن تدل هذه الآية على بركة ما حول المسجد الأقصى وتشمل بلاد الشام جميعا. طبعا هذه الحدود اللي هي فلسطين والأردن ولبنان وسوريا حدود وضعها وزير خارجية بريطانيا ووزير خارجية فرنسا، واحد اسمه سايكس واحد اسمه بيكو. بعد الحرب العالمية الثانية جابوا وراك وكلام رصاص حتى ورسموا هالحدود بين البلاد، ما كانت هذه معروفة، وحتى رسموا علم كل دولة. وصلنا للأسف صار المسلمون يقدسون هذه الحدود وهذه الأعلام، ونسوا قوله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صرت تجد الفلسطيني يتعصب لفلسطينيته والأردني يتعصب للأردنية. يعني أنا بذكر لما كنا في الجامعة الأردنية كان كثير تصير طوش بين الطلاب الأردنيين في الجامعة والطلاب الفلسطينيين، وهذول يلبسوا شماغ اسمر وبيض اللي هو الفلسطيني، وهذولك شماغ احمر، وتلاقيهم ربع الحمر والفلسطينية يصير طواش بينهم، وهذا يتعصب لجماعته وهذا يتعصب لجماعته. طب فكروا مين هذه الحدود اللي وضعها الاستعمار، ليش تقدسوها؟ يعني احنا لو اجل اليهود وقسموا فلسطين محافظة نابلس عملوها دولة، ومحافظة جنين عملوها دولة، وصاروا هذول يتعصبوا لدولتهم وهذول يتعصبوا دولتهم وتكون بينهم حروب. طب ما أنتوا أصلا أبناء شعب واحد، أبناء دين واحد، قومية واحدة، لغة واحدة، ليش الاستعمار يفرقكم؟ ثم تحدثت الآيات عن الكتاب الذي أرسله الله لموسى، وآتينا موسى الكتاب له التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هذا شرحناه المرة السابقة ولكن بنعمل مراجعة سريعة. ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يعني ربنا قال لهم في الكتاب اللي هو التوراة ألا يتوكلوا على أحد إلا هو سبحانه وتعالى. كانوا شو سووا؟ توكلوا على كل الأسباب ما عدا ربهم الله سبحانه وتعالى. توكلوا على المال، ولذلك هم بالمال الآن بحكمه البشر، لأنه بيعرفوا أن أنفس فيها ضعيف، في أنفس ضعيفة، وكثير ناس بنشرب المال، فهم فنانين في شراء الذمم والشخصيات عن طريق الأموال اللي بيملكوها، وقلنا أنه تقريبا ثلث أموال البشرية بين أيديهم. يخاطبهم الله تعالى ذرية من حملنا مع نوح، يعني أنتم آباؤكم وأجدادكم ذرية المؤمنين الذين كانوا مع نوح، فامشوا على نهجه. إنه كان عبدا شكورا، كان نوح عليه السلام عبدا لله وشكورا. وهنا كلمة عبدا مقصودة أن الإنسان مهما بلغ قدره فلا يعدو أن يكون عبدا لله. يعني أكرم الرسل والبشر على الله سبحانه وتعالى من هو؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك شو قال في بداية الآية؟ سبحان الذي أسرى، ما قال برسوله ولا قال بنبيه، قال بعبده، لأن مقام العبودية أعلى مقام، وليس كما فعلت اليهود والنصارى. النصارى شو قالوا؟ وقالت النصارى المسيح ابن الله. يعني حمموا التجربة البشرية على الآلهة. طب الإنسان بحاجة للأولاد، مشان لما يكبر يساعدوه، يعينوه، يوقفوا، يصرفوا عليه، يساعدوه في حياته. طب ربنا مش بحاجة للأولاد، ليش يتخذ أولاد؟ يعني وجود الأولاد هي لأن ربنا خلق الإنسان وعارف ضعفه، فأنعم عليه بالأولاد حتى يساعدوه. وهذا تعالى الله عما يصفون لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى. يعني بجوز تستغربوا أنه تقريبا ثلث البشرية الآن مسيحية، بقولوا أنه المسيح ابن الله، فبقول لك الآلهة ثلاثة، الله سبحانه وتعالى وبيعتبروا الأب، والابن اللي هو عيسى بيعتبروا إله، والروح القدس. الروح القدس اختلفوا فيه، إشي بقول إنه مريم هي نفسها وبيعتبروها الأم، تعالى الله عما يصفون. وطائفة ثانية منهم، في طوائف طبعا مختلفة، أرثوذكس، كاثوليك، بروتستانت، وطوائف أخرى بتقول لا، الإله الثالث هو أكنون من الأقانيم الثلاثة. المهم مختلفين على هذا الموضوع. واليهود ما قصروش برضو، قالوا العزير ابن الله، وقالت اليهود العزير ابن الله. فبدأت الوثنية تنتقل إلى الديانات السماوية ما قبل الإسلام شيئا فشيئا، لكن كانت بداياتها ديانات صافية. لما دخلوا الروم في المسيحية كانوا محتلين هذه البلاد، ولذلك نقول مثلا هذه الزيتونة الرومية فعلا ممكن تكون زرعت قبل الروم، على زمن الروم. لما دخل الروم في المسيحية واعتنق القيصر، اعتنق الديانة المسيحية، أدخل فيها ما كان في عقولهم من الوثنية. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. كنا أيضا إنه هين قضينا إلى بني إسرائيل ليس معناها إنه قضينا عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقضي على أحد بالفساد. إن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر. إذن ما معنى قضينا إلى بني إسرائيل؟ يعني أعلمناهم، لأن الله سبحانه وتعالى علمه واسع شامل قديم منذ الأزل، ليس كعلمنا. إحنا الإنسان بتعلم شغلات وبتعلمش الأغلبية، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن ربنا سبحانه وتعالى لعلمه فيهم قالهم إنه أنتوا ستفسدون في الأرض مرتين كبيرتين. طب هم أفسدوا أكثر من مرة، عشرات المرات أفسدوا. هذول الإفسادين إفسادان مميزان، لأنه يصاحبهما غالبا علو، يعني بيكون لهم إما دولة أو تمكن، بتحكموا في عدة دول. فهين قضينا إلى بني إسرائيل يعني أعلمناهم، وليس قضينا عليهم، لأنه كما كنا في اللقاء السابق، لو كان الله سبحانه وتعالى قضى عليهم بالإفساد، إذن لماذا يعذبهم؟ هذا يتناقض مع عدل الله سبحانه وتعالى. لكن هذول مرتين مميزات وبكون فيهم علو كبير، وكل مرة من هذول المرتين ربنا بيبعث عليهم أحد يدمر هذا الفساد والعلو الذي وصلوا إليه، يعني تماما بيشابه مع فرعون اللي في زمن من الأزمة على زمن موسى عليه السلام كان يعذبهم يشغلهم في الأشغال الشاقة، ولما قالوا له إنه سيأتي على ملكك واحد من بني إسرائيل يقتلع ملكك بعض اللي حواليه، فصار يقتل الكل مولود ذكر ويخلي المولود الأنثى، لما تكبر المولود الأنثى إذا كانت جميلة يعطيها لجيشه، وإذا وعليكم السلام، وإذا كانت تنفع للحرث والزراعة والعمل كان يشغلهم في الزراعة. دام إنه مع تراكم السنوات تقريبا صار معظم بني إسرائيل من الإناث، فقالوا له الحاشي اللي حواليه أنت هيك بتقضي على بني إسرائيل الذكور، طب أنا بدي يحرث الأرض ويزرعها ويخدم علينا. قال لهم شو بتقترحوا؟ قالوا له اقتل الأطفال المواليد سنة واعفي عنهم سنة. فصار يعمل هيك، يعني يمشي سنة وسنة ثانية يروحوا الجنود اللي إله جسسوا الأخبار أني مرة من بني إسرائيل ولدت، يروحوا مباشرة هو رضيع يقتلوه يذبحوه بالسيف. سبحان الله، موسى عليه السلام ولد في السنة اللي كان بقتل فيها فرعون الأولاد، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر أمه أن تضعه في صندوق وتلقيه في اليم وحفظه، وجميعنا بنعرف قصة موسى عليه السلام. طب شو الفرق إذن بين فرعون اللي اضطهد بني إسرائيل وبني إسرائيل الحاليين؟ الفرق إنه فرعون اتخذ العلو وسيلة للفساد، يعني هو أصلا عالي ومعاه السياسة والحكم فانبثق عن هذا الحكي الفساد، لكن اليهود العكس اتخذوا من الفساد وسيلة للعلو، يعني دولتهم اللي أقاموها عنا في أرضنا بسبب الفساد، كانوا يشتروا ذمم الزعماء وحاشية الزعماء، وصارت البلاد هذه مسلمة لهم تسليم باليد عن طريق الخيانات التي قامت بها الأنظمة العربية. إذن هم اتخذوا من الفساد وسيلة للعلو عكس فرعون. كم السلام. شو المقصود بالأرض هنا؟ الأرض ليس المقصود بها هنا فقط فلسطين، إنما عموم الأرض، يعني وين ما راحوا معروف عنهم في طبيعتهم الفساد. وقبل في الحرب العالمية الثانية معظم الدول اللي عاشوا فيها أفسدوا فيها وطردوهم، يعني بريطانيا طردتهم في مرحلة من المراحل، فرنسا طردتهم، الاتحاد السوفيتي برضو طرد مجموعات منهم وهجر جزء منهم بعد ما انفك الاتحاد السوفيتي، فقالوا أحسن إشي بدل ما مشان نريح رأسنا من هذول اليهود المفسدين بنوديهم على الشرق الأوسط، نضرب عصفورين بحجر، منه بنتخلص من اليهود ومن وجع رأسهم، والعصفور الثاني اللي بنصيده إنه بنخلي إلهم دولة، خليهم يقيموا دولة وبتكون قاعدة متقدمة إنا في الشرق الأوسط، من شان لو أي دولة عربية أو إسلامية بدها تنهض بتكون إسرائيل مسيطرة وبتمنعها، ممكن تعمل انقلاب عسكري فيها زي ما صار في بعض الدول، ممكن بأساليب الغواية والإفساد إنها تضرب هذه الدول وتمنع نهوضها. إذن ربنا قال لهم إنه ستفسدون في الأرض مرتين، والمرتين هذولا بكون في علو، وسنبعث عليكم في كل مرة من يؤدبكم. كنا أيضا إنه اختلف المفسرون كثيرا في متى حصل الإفسادان، واختصارا للوقت قسمناهم لثلاث مجموعات، ناس قالوا حصل الإفسادان قبل محمد صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة، ومجموعة قالوا ما حصلنش لحد الآن إفسادين قبل قيام الساعة، ولكن الرأي الثالث والراجح هو أن الإفساد الأول حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والإفساد الثاني هو ما نعيشه حاليا. الإفساد الأول تمثل في عدة أمور لما كانوا في المدينة، المدينة كان فيها عدة قبائل ليهود، لكن أكبر ثلاث قبائل هم بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. المرة السابقة في باختصار حكينا عن إفسادهم، لكن نفيد فيه الآن، نستفيد فيه. الإفساد الأول كان أنه بملكوا أسواق الذهب والحرير وبشكل عام الأسواق التجارية في المدينة المنورة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر قال ورجوني مناطق المدينة، واختار منطقة وقال اعملوا فيها سوقكم. ليش؟ مشان ما يظلوا اليهود بيتحكموا في تجارة المدينة. يعني على سبيل المثال كان يهودي يملك أكبر بير في المدينة، وممنوع حدا يشرب من البير إلا يدفع حق المية، وكان هذا طبعا عاملهم ثراء وغنى كبير. وفي نفس الوقت الأوس والخزرج اللي في المدينة يشتروا المية منه مشترى. فأول ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين من يشتريه، فاشتراه عثمان بن عفان رضي الله عنه، اللي كان لقبه أيضا ذو النورين لأنه تزوج ثنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. فاشتراه وأوهبه للمسلمين، صار سبيل أي واحد من المسلمين بده يملي مي منه يروح يشرب ببلاش. إذا كانوا محتكرين الاقتصاد في المدينة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا كانوا يحرشوا بين الأوس والخزرج، كل ما يشوفوهم هديوا يروحوا يفسدوا بينهم، فهذول يهجموا على هذول وهذول يدافعوا عن نفسهم وتكون حروب بينهم. وراح مئات قتل مئات من القبيلتين بسبب تحريش اليهود بينهم. يعني حتى والرسول صلى الله عليه وسلم موجود في المدينة حاولوا يعملوا فتنة لولا داركها الرسول صلى الله عليه وسلم. مر واحد من شباب اليهود على الأوس والخزرج، لقاهم بتمازحوا بيضحكوا بتسامروا، فاغتاظ من جوا قال لك يعني أجا محمد وحدهم بدي أفسد بينهم. فراح لعالم حاخام لهم قال له اسمه شاس بن قيس، قال له شو أعمل؟ قال له ذكرهم بأيام الجاهلية أيام الحروب. فراح دخل بينهم وصار يقول متذكرين يا جماعة يوم تفلان، يوم هزمناكم، يوم قتلناكم؟ صاروا الناس من الأوس يقولوا لا إحنا اللي تقلبنا عليكم، لا أنتوا الحق عليكم. من هذا كلمة من هذا كلمة بلشوا بالعصي، بدها تصير حرب بينهم. أحد المسلمين أسرع مباشرة للرسول صلى الله عليه وسلم قال له إلحق المسلمين، كادوا أنهم يقتتلوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك كل شيء وتوجه إلهم وقعد يوعظ فيهم وقال لهم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. ظلوا يوعظ فيهم حتى بكوا من الموعظة وعانقوا بعض، وإلا كانت حرب دروس زي حروب داحس والغبراء. داحس والغبراء أسماء ناقتين تسابقوا فيهن، واحدة سبقت الثانية، قامت حرب 40 سنة. إذن فساد مجتمعي، فساد مالي. ولما أجى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عارفهم جماعة فساد، عمل وثيقة المدينة. وثيقة المدينة يعني زي دستور الآن، هي لذلك هذه الوثيقة تعتبر أقدم دستور في التاريخ. شو وثيقة المدينة؟ بتنص على أنه العرب واليهود المسلم الكافر، لأنه كان في كفار برضو من العرب موجودين في المدينة لكن أقلية، كلهم هذول تجمعهم وثيقة تعايش، ما حدا يطب في الثاني، كل واحد له أملاكه، وإذا اعتدى معتدي خارج على المدينة الجميع بهب يساعد ويدافع عن المدينة. يعني وثيقة تعايش، مع ذلك ما احترموها زي ما راح نشوف. إحدى المرات بني قينقاع كان لهم سوق ذهب، أجت مسلمة من الأوس أو الخزرج اللي بسموهم الأنصار بدها تشتري قطعة ذهب من عنده، فمنشان يضحك اليهود عليها موجوده في سوق اليهود، أجا ربط طرف ثوبها بالكرسي، لما قامت انكشفت عورتها أو جزء من رجليها يعني، فصاروا اليهود يضحكوا عليها، امرأة مسلمة. اتصادف وجود أحد المسلمين في السوق فمباشرة هجم على التاجر الذهب هذا اللي عمل هالعملة وقتله بدافع النخوة. فمالأوا اليهود عليه، هجموا عليه وقتلوا، قتلوا المسلم اللي انتقم لشرف المسلمة. فمباشرة وصل الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء الرسول والمسلمون معه وحكموا عليهم بالجلاء عن المدينة، أجلاهم، خلص ما بدنا نقتلكم، بصير تعويض ديات للي قتلوا، لكن ما لكم مش قاعدة في المدينة. فهي طلعت أول قبيلة من قبائلهم بفساد عملوه، فعاقبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ظل عندنا بني قريظة وبنو النضير. بنو النضير دعوا الرسول مشان يجددوا الوثيقة وعزموه على الغداء، فأجا معه بعض الصحابة زي أبو بكر وعمر، وجلس أركى ظهره لحيط، وكانوا مخططين مؤامرة. شو بدهم يعملوا؟ قالوا لواحد شديد منهم اطلع على ظهر الحيط ومعك حجر كبير، لما تشوف محمد أركى ظهره لحيط سكت الحجر على رأسه، خلينا نخلص. ليش؟ لأنه لما أجى الرسول صار زعيم للمدينة، قائد سياسي ونبي، فهم في هذا الحالة بتضرر مصالحهم، فبدهم يخلصوا منه من دعوة الإسلام كلها، رغم أنه موجود عندهم في التوراة أنه سيكون نبي من قريش، وتأمرهم التوراة قبل ما يحرفوها أنه يتبعوه. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، نزل جبريل وخبره بالمؤامرة، قال لكم بدهم يعملوا هيك هيك. فقام هو الصحابة وجهز جيش أو فرقة وتوجه إلهم وبرضو أجلاهم، قال لهم بعد هالعملة هذه ما إلكم قاعدة في المدينة. المفروض لو فيهم عكال، طب مين اللي خبر محمد بالعمل هذا؟ أكيد وحي، إذن معناه أكيد رسول، ليش تعاديه وما تتبعوش؟ ليش ما تتبعه وتسلم؟ طبعا أسلم فئة قليلة منهم، منهم عالم كبير اسمه عبد الله بن سلام، هذا راح الرسول صلى الله عليه وسلم وكشف، سألوا عن أسئلة معينة وعن علامات، فلما تيقن أنه الرسول أسلم وهو أصلا من يهود كبار اليهود. أبوه اسمه سلام برضو كان حبر من أحبار اليهود الكبار، قال له يا رسول الله أنا الآن أسلمت، بس بدي أثبت لك كيف اليهود قوم غدارين، بدي الآن أختفي في جزء من وراي من وراء ستار ونادي اليهود واسألهم عني قبل ما تقولهم إني أسلمت، واسألهم عني بعد ما تقولهم إنه أسلم. فأجر اليهود عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا، أحسننا وابن أحسننا، عالمنا وابن عالمنا، لأنه أبو سلام كان عالم كبير. قال له تعال يا عبد الله اطلع لهم. قال لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لما شافوه أسلم انجنوا، قالوا سيئنا وابن سيئنا، شرنا وابن شرنا، يعني قلبوا 180 درجة. قال له مش قلت لك يا رسول الله شوف كيف غدرهم، يعني خلال ثواني انقلب وضعهم. إذن أجلي طائفتان وبقي بنو قريظة اللي هم الطائفة الأخيرة في المدينة. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم انتوا شفتوا شو صار في جماعتكم، بتقعدوا محترمين بمعنى نحترمكم، بدكم تعملوا فساد وبلبلة هاي شفتوا شو صار فيهم. فقالوا لا احنا على العهد، خلص احنا عاهدناك ما بنطب في المسلمين بالمرة. مضت الأيام هم متضايقين من جوا، بدهم أول شيء ينتكموا لأبناء جلدتهم، وفي نفس الوقت بدهم يخلصوا من الرسالة. فشو طلعت فكرة معهم؟ قالوا أحسن إشي نروح نقلب ونحرض العرب عليه، إحنا لحالنا ما بنقدر له، فبدنا نحرض القبائل العربية، هوازن وثقيف وقريش أكبر القبائل العربية. فراح مسؤولهم زعيمهم راح على قريش، قعد مع أبو سفيان، قال له هيك شفت أنت في أحد، يعني لا قدرت لا قدروا يهزموك ولا انتصرت عليهم، إن يعني صار تعادل، شو رأيك تجمع كل المقاتلين من قريش وكل القبائل العربية وإحنا معاك؟ قال له طيب ما أنتوا في معاهدة بينكم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا له إحنا ننقض هذا العهد، شو يعني هي باكي كتاب مقدس نغدر، أنتوا لما تحاصروه من جهة إحنا بنطلع له من الجهة الثانية، يصير بين فكي كماشي. وفعلا حرضوا القبائل، فتجمع حوالين المدينة تقريبا في بعض الروايات 14 ألف مقاتل، كل المقاتلين اللي في المدينة 3000، يعني قدهم على تقريبا 5 مرات. فالرسول طبعا كان له عيون، بلغوا الخبر انهم الجماعه بتجهز وبدهم يقضوا على الاسلام والمسلمين. فاستشار الصحابه، وكان من ضمن الصحابه سلمان الفارسي اللي هو من اصلا من فارس من عبده النار، ولكن اسلم. له قصه يسموه الباحث عن الحقيقه. فقال له: يا رسول الله، كنا اذا غزينا تخندقنا، يعني اذا شعرنا بخطر من الاعداء بنبني خندق بيننا وبينهم. ففعلا اعجب الرسول صلى الله عليه وسلم بالفكره. ما قال له: انت شو بفهمك في العلوم العسكريه، انت اصلا انت غريب جاي على البلاد وجاي بدك تتعلمنا. ما قال له: انا لا، بيجيني الوحي، هسه رح ينزل الوحي من السماء وكل شيء احمد. نزل على راي واحد من عامه المسلمين، وهذا بعطينا عبره انه الشورى ملزم. المهم حفروا الخندق، وكان عدة كيلومترات في عرض 6 متر في عمق 4 متر، يعني لو بدك تحفر اليوم بده بايقر جنزير يشتغل فيه أيام تيحفره. إلا أنه المسلمين تعاونوا عليه رغم الجوع والبرد والقلة ذات اليد، تعاونوا عليه وحفروا. قعدوا 45 يوم محاصرين المسلمين، حتى أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم البرد الشديد والرياح الشديدة، فأطفأت مشاعلهم واقتلعت خيامهم، ولم يجدوا بدا من الرحيل. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا غدرهم، فأرسل مسلم جديد أسلم، كان من هوازن، أسلم اسمه نعيم ابن مسعود. هذا الرجل لمن أسلم قال له: يا رسول الله، جماعتي ما بيعرفوا أني أنا أسلمت، كل شو أخدم أو أساعدكم. فقال له: إنما أنت رجل واحد، إنما خذل عنا إن استطعت، يعني ثبت معنويات. فعمل خطة ذكية سنتعرض لها إن شاء الله في دروس قادمة إن ربنا أعطانا عمر، لكن خلاصتها إنه عمل فتنة بين كفار قريش والقبائل العربية من جهة واليهود من جهة ثانية. خلاصتها راح لليهود وقال لهم: هاي بدهم يرحلوا الجماعة، إن بكرة محمد بيستفرد فيكم، بعرفوش إنه أسلم طبعا، وبيجي عليكم ببيدكم. قالوا: شو بدك تقترح؟ قال لهم: اطلبوا رهائن منهم، خذوا منهم ضمان 70 رجل، قولوا لهم هذول ضمان إنه ما تغدروا فينا وما تلحلوا وتدشرونا. وبسرعة راح لأبو سفيان وقال له: دير بالك، هاي بدهم اليهود ندموا على ما فعلوا، وبدهم يأخذوا 70 واحد منكم يقتلوهم منشان يبيضوا ويصححهم قدام محمد وجماعته. وأبو سفيان برضو ما بيعرف إنه أسلم. فعلا ثاني يوم اللي هم جايين وفد منهم وقولوا له لأبو سفيان بدنا 70 رجل منه منشان نضمن. فأبو سفيان انتبه للأمر وقال لهم: لا، بدنا نعطيكم وإحنا راحلين، وتركهم لمصيرهم. فانتهت المعركة برحيل الجنود لم يروها المسلمين، وأرسلنا عليهم جنودا لم تروها كما قالت الآيات. وتفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم لبني قريظة وقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يعني قبل ما ينتهي اليوم، فكان تقريبا وقت قبل العصر بشوية. قال لهم المسلمين: بسرعة روحوا وسبقوني على بني قريظة، بدي أدبهم. ففي الطريق أدركت الصلاة المسلمين، فبعض المسلمين قالوا: لا، هسه أدركت الصلاة لازم نصلي. اجتهدوا أنه الطائفة الثانية قالوا لهم: لا، ما هو الرسول قصده أنه نسرع، فإحنا بنصليها هنا. فجزء صلاها في الطريق وجزء صلاها في بني قريظة، حاصروهم. اليهود كانوا: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. طلعوا على الحصون وقالوا لهم: عنا المية والأكل، حاصروا زي ما بدكم. وصاروا يرموا عليهم النبل والسهام من فوق. حاصروهم كذا يوم حتى ربنا سبحانه وتعالى أرسل جندي من جنوده اللي هو جند الرعب. جند الرعب إنه بيخلي العدو يخاف منك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. زي غزوة تبوك. غزوة تبوك اللي هي بسموها أيضا غزوة العسرة، الرسول أخذ المسلمين لتبوك في شمال السعودية. لما سمعوا الروم، جيش الروم بمقدم الرسول والمسلمين معه، هربوا من قدامه، فما صارت معركة. ورجعوا المسلمين من تصريب باعتبار. ليش؟ لأن هزم الجيش الثاني قدامه. فحاصروهم المسلمين، وبعد فترة قالوا له خلاص إحنا مستعدين نصير على حكمك يا محمد، احكم فينا بس ما تقتلنا. قال لهم لا، أنا بدي أحكم فيكم واحد من المسلمين كان أصيب في معركة الأحزاب، اللي هو سعد ابن معاذ. فسعد بن معاذ كان من مواليهم في الجاهلية، يعني صحبه وإياهم بينه وبينهم تحالفات، فقبلوا به حكما. فاجتمع قادتهم، نزل وفد منهم، وعند سعد بن معاذ كان أصيب ويمرض في خيمة من خيام المسلمين، خلوا أحكم فيهم، قبلوا بحكمك يا سعد. فقال أحكم بأن تسبى ذراريهم اللي هم الأولاد يعني والنساء، وتقتل مقاتلتهم وتأخذ أموالهم. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. الله سبحانه وتعالى ألهم سعد بن معاذ زعيم الأنصار أنه يحكم عليهم بهذا الحكم. هل في هذا الحكم تجني أو ظلم لهم؟ لا طبعا، لأنه لو أنهم مخربش بينهم نعيم بن مسعود كان قضوا على المسلمين، بضربوا المسلمين من الخلف، بطعنوهم من الخلف، وقريش من جهة ثانية. طبعا هنا أربع جهات المدينة، في جبلين موانع طبيعية، والكفار قريش واليهود، كان قضوا على المسلمين، فكان الحكم نافذ فيهم. سبيت نساؤهم وذراريهم، وكانت هذه عادة موجودة. حاليا العالم يعني اتفق على أنه ما يعمل الرق. وأحضر مقاتلتهم 700، وحفر خندق في الأرض، وكل واحد منهم وهو مربر يطمن رأسه في الخندق، والمسلمين بالسيف يقطعوا رأسه. زي ما قلنا هذا ليس حكما ظالما لهم، لأنه غدروا خيانة، وعاقبة الخيانة عاقبة شديدة في الإسلام عند الإسلام والمسلمين. إذن هذا كان ملخص إفسادهم الأول في المدينة. فربنا سبحانه وتعالى بعث عليهم من يسومهم سوء العذاب. فإذا جاء وعد أولاهما، يعني أول الإفسادين، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. بأس شديد يعني قوة ومنعة، وليس مجرد قوة في العد والعتاد، لأنه قد يكون جيش مع عد وعتاد لكن الروح المعنوية نفسيته مهزومة، ما بنتصر في المعارك. وقد تكون كل قليلة ولكن معنوياتها عالية، مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، وإن كان عتادها قليل وتنتصر في المعركة. ولنا في التاريخ والحاضر عبر. إذن بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، اللي هم المسلمين، وقال عبادا لنا ما قال عبادنا. فجاسوا خلال الديار. الجوس يعني الاختراق، اختراقوا دياركم وصاروا يروحوا ويجوا فيها وعاقبوكم وقتلوكم. وكان وعدا مفعولا، مفعولا يعني وعد أكيد، تأكيد للوعد بأن تحققه قريب، وفعلا تحقق هذا الوعد من قريب بعد نزول هذه الآيات. هذا الإفساد الأول وهي علاجه. نيجي الآن للإفساد الثاني. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، يعني المخاطب مين هنا؟ اليهود. يا أيها اليهود، يا بني إسرائيل، رددنا لكم الكرة عليهم. على مين؟ على المسلمين. طبعا ليش ربنا رد لهم الكرة؟ مش لأنه بحبهم أكثر المسلمين، لكن المسلمين ابتعدوا عن شرع الله سبحانه وتعالى، وانطبق عليهم قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلما المسلمين يبتعدوا عن شرع الله وصير الدنيا عندهم أهم من الآخرة، ربنا برد الكرة عليهم لشر خلق الله اللي هم اليهود. وأمددناكم بأموال وبنين. الأموال شايفينها زي ما كنا، تقريبا 30% من ثروة البشرية بين أيديهم. وبنين يعني جبنا صورته عندكم بنين كثير، وهذا بتضمن أيضا الهجرات، آلاف عشرات الآلاف بل مئات الآلاف هاجروا من الاتحاد السوفيتي اللي هو من المهاجرين الروس، ومن كل بلاد العالم ملقطين من أثيوبيا، من كل قارات العالم هيهم جمعين عندنا. إذن في أموال كثيرة وبنين كثير. وجعلناكم أكثر نفيرا. النفير هين ليس يعني عدد الأنفار، وإلا هم كديش، هم 7 ملايين هين وتقريبا 7 ملايين في أمريكا، يعني في المنطقتين هذول 14 مليون، ما هم مش أكثر من العرب ولا من المسلمين. العرب تقريبا 600 مليون والمسلمين قربوا على 2 مليار. وإذا ما معنى أكثر نفيرة؟ النفير هنا النفرة إلى الحرب، يعني جعلناكم أكثر استعدادا للحرب من المسلمين الذين رددنا لكم الكرة عليهم بابتعادهم عن شرع الله. يعني لك أن تتخيل في حرب 48 كانت قوات إسرائيل 4 أضعاف قوات الجيوش العربية، الجنود يعني عندهم 4 أضعاف الجيوش العربية مجتمعة. مين كان قائد الجيوش العربية؟ الجيش الأردني في 48 على زمان الملك عبد الله اللي هو أبو سيدو لعبد الله الثاني. ومين كان قائد الجيش الأردني؟ كلوب باشا. مين كلوب باشا؟ بريطاني اللي هي كانت محتلة فلسطين. شو بدك تتوقع من قائد بريطاني بقود جيوش؟ بده يمهد الطريق قدامهم، تفضلوا أرض مفروشة سجاد. نفس الشيء في 67، 67 يسموهم حرب الأيام الستة، هي ممكن تكون عنها حرب الساعات الستة بل الدقائق الستة. في 67 حقيقة ما صار قتال حقيقي، استلمت البلاد تسليم. كان أقوى جيش الجيش المصري، كان له يعني تقريبا شهر جاي من حرب في اليمن، وكان زعيم المصر في هذاك الوقت جمال عبد الناصر اللي بتلاقي اليوم كبار في السن خاصة بقدسوا تقديس إنه بخاطر صلوا له. هذا الجيش كان جاي من اليمن تعبان، مباشرة وداع على الجبهة في سيناء. في نفس الوقت عنده سلاح مش موجود عند بقية الدول العربية بنفس القوة اللي هو سلاح الطيران. ليلة الحرب وردة الجزائرية عملت مغنية مشهورة جوز الهكونسية الجزائرية عفوا، عملت حفلة لكبار الضباط طيران وسكر وعربدة وخمر ونساء، وجاب واحد رقاص اسمها سامي جمال ترقص له. طب انت ثاني يوم عندك حرب تعمل حفلة ساهرة للمقاتلين، شو هالتعبة العقدية اللي بدك تعبيهم فيها؟ لدرجة انه هذا الرقاصة يروى عنها في انها قالت لهم لما شافت الطيارات ما هيش محطوطة في المخابئ، يعني قالت لهم باللغة المصرية بما معنى انه الله الطيارات عاملة دي ازاي، يعني شو كذا انه كيف انت بتخلي طيرانك مكشوف، ليش ما يكون مخبى تحت الارض؟ فعلا طلعت طيارة المشير عبد الحكيم عامر القائد العام للجيش في الجو وقال لهم ولا واحد يطلق مضاد أرضي، طيارة المشير في الجو. في نفس اللحظة أجت الطيارة الإسرائيلية ونكبتهن زي ما العصفور ينكب الحب، قضت على سلاح الطيران الإسرائيلي المصري في خلال دقائق. مباشرة اتصل عبد الناصر بالزعماء العرب وقال لهم خلص عيدنا انتهت الحرب، لأنه سلاح الطيران اتدمر. ففي خلال ساعات خلينا نقول أخذت سيناء اللي هي كد فلسطين على 2-3 مرات من مصر، وأخذت قطاع غزة اللي هو كان تابع لمصر، ومن الأردن أخذت الضفة الغربية اللي هي 67 من كلها، ومن سوريا أخذت القنيطرة والجليل والجولان، ومن لبنان. يعني انتصرت على عدة دول عربية وضخمت مساحتها أضعاف مضاعفة عن ما كانت سابقا. هذا معناها أكثر نفيرة، وليس بمعنى أنهم أكثر منكم عددا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إذا نحن نعيش حاليا الإفساد الثاني، هم كما قلنا بحكم العالم بإفسادهم ولا تعلونا علوا كبيرا، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، يعني بالرد نبعث عليكم عبادا لنا مرة ثانية، ليسوءوا وجوهكم يعني بسودوا وجوهكم زي ما تقول البعيد سويد الوجه. إساءة الوجه تعني الإذلال، تعني الهزيمة، تعني أيضا من ضمن معانيها كشف سوءتهم أمام العالم. الآن لاحظوا في الظروف الحالية في الحرب الحالية كيف صورتهم اتضحت قدام العالم كلياته، فأي إنسان معني في الحقيقة عرف حقيقة صورتهم. سمعنا جميعنا في الطيار الأمريكي اللي أرون بوشنيل اللي انتحر قبل كم من يوم، وطيار لكن لأنه شايف شو الإبادة الجماعية وشايف كيف الإعلام الأمريكي اللي مسيطر عليه من قبل اليهود بيكذب على الناس، قرر انه يعوض عن مشاعره بالانتحار. طبعا احنا كمسلمين بنقول ان الانتحار حرام، لكن هو مش مسلم، انما وجدها وسيله مناسبه انه يعبر عن غضبه. ليش؟ لانه وجه اسرائيل امام العالم انكشف، هذا معناه ليسوء وجوهكم. وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره. عن مين الخطاب هنا؟ بعض المفسرين قالوا، ولسنا معهم، انه هذا خطاب لليهود بدخلوا المسجد كما دخلوا اول مره. طب هم ما دخلوا اول مره؟ وليتبروا ما علوا تتبيرا. التفسير الصحيح انه هذا خطاب لليهود بان المسلمين بعد ان يتجهوا الى الاسلام سيدخلوا المسجد الأقصى يعني كما دخلوه أول مرة فاتحين زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر وجيشه هو امتداد للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلام. والمسجد الأقصى استلم أول مرة حرر فتحا وليس بالسلام، ما كان في اتفاقية. يعني عمليا الجيوش الإسلامية وصلت الأقصى، ولكن سوفرونيوس قال لهم إحنا في كتبنا أنه يستلموا خليفة المسلمين، فأرسل أبو عبيدة رسالة إلى عمر رضي الله عنه الخليفة الفاروق وقال له تعسلم الأقصى والقدس، فاستلمها بعد أن وصلت وحررتها جيوش المسلمين. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى بأن المسلمين سيدخلون المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة. وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي يدمروا كل طغيانكم ويدمروا دولتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا في زماننا، نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفرة والمنافقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Good.